إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا مجلس نقرأ فيه من كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ونفع بعلمه، ونقرأ في كتاب الصيام. فقال حفظه الله: كتاب الصيام. ومعنى الكتاب كما عرفه شيخنا العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، قال: الكتاب في اللغة بمعنى الضم والجمع، وفي الاصطلاح وما اشتمل على جمل من العلوم وتحته أبواب وفصول ومسائل. وأما معنى الصيام فكما قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: الصيام في اللغة الإمساك، سواء عن الطعام أم عن شيء معين، كما قال تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصيام في الشرع الإمساك بنية عن المفطرات في زمن مخصوص. قال: أما بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأما عن المفطرات، لأنها تنافي الصيام. وقد عرفه الشيخ أحمد رحمه الله تعالى بقوله: الصيام في اللغة الإمساك، ويعرف بأنه إمساك المسلم العاقل أو المسلمة العاقلة الخالية من الحيض والنفاس عن الطعام والشراب والشهوة الجنسية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد. هذا أحسن ما قيل في تعريفه. وإذا كان الصيام يراد به الإمساك عن المذكورات، فإن الإمساك عن أي شيء يسمى صياما في اللغة. ومن ذلك قوله تعالى في قصة مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. وعرفه الشيخ زيد كذلك بتعريف أشمل، وهو تعريف يكون فيه وضوح لمعنى الصيام. فقال رحمه الله: هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة مع النية. قال: أما الزمن المخصوص فمن طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وأما الشخص المخصوص فهو المسلم العاقل غير المرأة الحائض والنفساء. وأما الأشياء المخصوصة فهي مبطلات الصوم ومكروهاته، وقد فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كما هو معروف من تاريخ حياته المباركة الطاهرة العامرة بكل طاعة وخير ومعروف. وقد عرف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه الصوم لأنه كذلك الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، كما عرفه في اللغة بمعنى الإمساك عموما، سواء عن الطعام والشراب أو عن الكلام، مستدلا بقوله تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال وكذلك الممسك عن المشي يقال له صائم، كما قال الشاعر: خير صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل دماء. قال الشيخ صالح حفظه الله: والصيام ينقسم إلى قسمين، صوم واجب كصيام شهر رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر، وصيام مستحب كصيام يوم الخميس والاثنين من كل أسبوع وثلاثة أيام من كل شهر وستة من شوال إلى غير ذلك من أنواع صوم التطوع. والصيام في الشرع الذي هو ترك الشهوات من المآكل والمشارب والاستمتاع بالزوجات وغير ذلك، فيه امتحان للعبد، وفيه يتغلب الإنسان على شهواته وعلى نفسه الأمارة بالسوء، فإنه يترك أحب شيء إليه وربما يكون في أشد الحاجة إليه كالأكل والشرب وغير ذلك من الأمور التي يتركها ونفسه تحبها وتميل إليها أو هو محتاج إليها فيتركها طاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالصائم حصل على هذه المميزات، كذلك الصيام حصل على هذه الميزات من بين سائر الأعمال بما يختص به الصيام من الأسرار العظيمة التي أجلها وأعظمها خوف الله سبحانه وتعالى وتقديم طاعته على طاعة النفس والهوى. ثم قال حفظه الله: باب في وجوب صوم رمضان ووقته. صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله، معلوم من الدين بالضرورة، ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومعنى كتب فرض، وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والأمر للوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. والأحاديث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشهورة، وأجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره كفر. إذن في هذا الكلام يبين الشيخ حفظه الله أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأن الله فرضه على عباده، وفرضه معلوم من الدين بالضرورة، فإنه قد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية المباركة، يخبر تعالى بما من به على عباده لأنه فرض عليهم الصيام كما فرض على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه مقتربا متقربا بذلك إلى الله، راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف وفوده وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أياما معدودات، أي قليلة في غاية السهولة. ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة في الغالب، رخص الله لهما في الفطر. ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن، أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. وقوله وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين. وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير محتاجين للصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم. ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق، وغير المطيق يخطر ويقضيه في أيام أخر. وقيل وعلى الذين يطيقونه، أي يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين. وهذا هو الصحيح. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان. شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. حقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون مواساة للعبادة، مفروضا فيه الصيام أن يكون. وحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعبادة، مفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن يسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أشد تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. قال تعالى: ولم تكمل العدة، وهذا والله أعلم لئلا يتوهم المتوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه في بعضه، رفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير عند انقضائه، ويذكر في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. هذا الكلام من تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وغفر له. ثم قال حفظه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. إذن هذا دليل من السنة يدل على فرضية الصيام، وأنه من أركان الإسلام ومبانيه العظام، الذي بصيامه يتحقق ركن عظيم من أركان الإسلام وهو الركن الثاني. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وكذلك دلت أدلة على فرضية الصيام، ومنها ما ورد من حديث جبريل المشهور الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، لما سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. وكذلك من الأدلة قصة الأعرابي الذي سأله عن ماذا فرض الله عليه، وجاء فيه: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، وهو في صحيح البخاري. وكذلك من الأدلة ما ثبت من صيامه صلى الله عليه وسلم لعاشوراء، فلما فرض الله عز وجل صيام رمضان فأمر بصيامه فصامه وأمر بصيامه، وكان صوم عاشوراء صياما غير واجب. كذلك أيها الإخوة، في الصيام فيه فضائل عظيمة كما أشار إليها الشيخ السعدي في بيان فضل الصيام، ومن ذلك ما ورد به أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أخرجه مسلم. وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. وفي الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واجب الصيام أيها الإخوة لا حدود له، ولا يعلم قدره إلا الله، كما في صحيح البخاري ومسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. رواه أبو هريرة. قال بعض السلف رحمهم الله: أجر الصيام لا يكال ولا يوزن، إنما يغرف لهم غرفا. كذلك من فضائل الصيام أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، كما في حديث عبد الله بن عمر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ومن فضائل الصيام أيها الإخوة أن الله ميز الصائمين عن غيرهم، فجعل في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، لا يشارك فيه أحد غيرهم، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، والحديث أخرجه البخاري. ومن تلك الفضائل أن فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأن للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فرمضان شهر البركات وشهر الخيرات، وشهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ومن فطر فيه صائما كان له من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. ومن الأدلة على وجوب وفرضية الصيام أدلة الإجماع، فقد أجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره كفر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كان فرض الصيام على مرحلتين. المرحلة الأولى التخير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه، والمرحلة الثانية تعيين الصيام بدون تخيير. في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، يعني فعل، حتى نزلت الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب الله علينا الصيام. فأوجب الله الصيام عينا بدون تخيير. إذن فهذه الأدلة تدل على وجوب الصيام، وأن من أنكره كفر. من ترك الصوم تهاونا وكسلا فإنه على خطر عظيم، كما في الحديث الصحيح: مررت بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم بالدم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. نسأل الله السلامة والعافية. وأما من أنكره وجحده فهو يكفر، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه: والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات، وضعفت إرادتها، وقلت رغبتها في العبادات، والصوم على العكس من ذلك. نعم أيها الإخوة، يجد المسلم الصائم هذا ويستشعره حين صيامه، من أنه إذا صام وجد لذة للعبادة وخفة وسهولة عليها، وهذا من فضل الله ورحمته، إذ أن الصيام يضيق مجاري الشيطان التي إذا أكل الإنسان وأكثر من الأكل فإنه قد يتسلط عليه الشيطان، لكن بهذا الصوم يحقق هذه الحكمة العظيمة في تضييق المجاري على الشيطان. وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة، وفيه باعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم بما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش، لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب ودماء وغير ذلك مما ورد به الشرع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. نعم، كما أن المسلم يصوم عن ما أباح الله له طاعة لله عز وجل، فمن باب أولى أن يصوم عما حرم الله عليه من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والرفث والفسوق. ويبتدئ، يقول الشيخ صالح حفظه الله، ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس. قال الله تعالى: فالآن باشروهن، يعني الزوجات، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الذرية، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا بيان لبداية الصوم ونهايته. قال: ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي يتضح بياض النهار من سواد الليل. ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. وأما العلم بدخول شهر رمضان كما بين الشيخ حفظه الله أنه يكون بإحدى ثلاث طرق: الأولى رؤية هلاله، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. إذن هذه هي الطريقة الأولى من طرق صيام شهر رمضان المبارك، وهو أن يرى الهلال، أن يرى هذا المسلم هلال شهر رمضان، فإنه يجب عليه الصيام، كما أشار إلى ذلك الشيخ صالح حفظه الله. ولذا يقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وجعل الله الأهلة مواقيت للعبادات، ومنها صيام رمضان. فإذا رؤي الهلال لأن رآه واحد ثقة من المسلمين وجب على الجميع الصوم، بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيجب الصيام برؤية الهلال. الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف، ويكفي إخباره بذلك بقول ابن عمر رضي الله عنه: فراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم. والطريقة الثالثة إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قطر. أما مع وجود شيء من ذلك أو مع وجود شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى اقدروا له أي أتموا شهر شعبان 30 يوما، بما ثبت في حديث أبي هريرة: فإن غم عليكم فعدوا 30. ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف، قبل أن ندخل في هذا، الطريقة الثالثة وهو إكمال شعبان 30 يوما لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فافجروا له. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومعنى غم عليكم يعني لم نرى الهلال بسبب الغيم أو القتر، والقترة غبرة يعلوها سواد كالدخان كما في لسان العرب. فإن المسلمين في هذه الحالة يكملون شعبان 30 يوما، بما جاء في الرواية الأخرى: فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه على زاد المستقنع: ولا يجوز الصيام بناء على الحساب الفلكي، لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية، فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلا يجوز الصيام إلا بأحد أمرين: إما برؤية الهلال كما هنا، وإما بإكمال شعبان 30 يوما بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. والحساب الفلكي لا يجوز أن يعلق به الصيام، لأنه عمل بشري يخطئ ويصيب ولا يحسنه كل أحد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالصيام بناء على الحساب الفلكي، وإنما أمرنا بالصيام بناء على رؤية الهلال، والرؤية سواء كانت بالعين المجردة أو بواسطة المكبرات والمناظير التي بالمراصد أو غيرها، فإن هذا لا يخرج الأمر عن الرؤية، لكنها صارت رؤية بواسطة. ولا مانع أن يستعان بالآلات المكبرة والمراصد لرؤية الهلال، ولكن اتخاذ هذا ليس بواجب. ثم يقول حفظه الله: ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، فلا يجب على كافر ولا يصح منه، فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي، ولا يلزم قضاء ما سبق حال الكفر. ولا يجب الصوم على صغير، ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة. ولا يجب الصوم على مجنون، ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية. ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه، ولا على مسافر، ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن يبين الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه في هذه الجملة، في هذه الجمل المباركة، أنه يلزم صوم رمضان على كل مسلم مكلف قادر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الناس في الصيام. أولا، الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. إذن المسلم خرج بذلك الكافر. قال: الكافر لا يصوم ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم. الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم لكن يؤمر به ليعتاده. المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيرا، ومثله المعتوه الذي لا تمييز له، والكبير المهدري الذي لا تمييز له. فهذا لا صوم عليهم ولا إطعام، والحمد لله. العاجز عن الصوم بسبب دائم كالكبير والمريض مرضا لا يرجى بره يطعم عن كل يوم مسكينا، وأما المريض مرضا طارئا ينتظر برؤه يفطر إن شق عليه الصوم ويقضي بعد برئه. والحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع أو خافتا على ولديهما تفطران وتفطيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف. والحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس وتقضيان ما فاتهما. والمضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي. والمسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواء كان سفره طارئا كسفر العمرة أم دائما كأصحاب سيارات الأجرة التكاسي والمرسيدس، فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلدهم. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فهذا فيه بيان لمن يجب عليه الصوم ومن يؤمر بالصوم ليعتاده، وكذلك من له عذر في الفطر ثم يقضي بعد ذلك، وكذلك من لا يؤمر بالصوم من ليس عليه لا صوم ولا إطعام، كما قلنا كالمجنون ومن كان كبيرا في السن إلى أن بلغ إلى حد لا يعقل فإنه لا صوم عليه ولا إطعام. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغني عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث أنهم يخاطبون بالصوم يعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء. فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء. ومنهم من يخير بين الأمرين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف. هذا فيه بيان وتفصيل لما سبق ذكره من هؤلاء. وأما الصوم في السفر فقد ذكر شيخنا الشيخ زيد رحمه الله قال: إذا صام المسافر فصومه صحيح ولا قضاء عليه، هذا مع القدرة. وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر: منا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن قال: إذا كان هناك مشقة فلا يجوز التقرب بما هو مشقة. وقد رؤيا صلى الله عليه وسلم أو رأى رجلا قد غمي عليه فسأل عنه فقالوا إنه صائم، فقال: أولئك العصاة، أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. قال: أما الحامل والمرضع إذا خافت على نفسهما فإن عليهما القضاء، لأنه بمنزلة الفريضة وليس عليهما الإطعام. ثم قال حفظه الله: ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم من سفره، والحائض والنفساء تطهران، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق من جنونه، والصغير يبلغ، فإن كل من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه. وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. هذا قول لأهل العلم، أقول هذا قول لأهل العلم من باب حرمة الزمان، وقد زال العذر الذي من أجله أفطر. ولكن لكونه لم ينوي من الليل يعني الصوم الواجب كصوم رمضان وصوم الفريضة فيصوم يوما مكانه قضاء. قال بذلك الشيخ بن باز والشيخ أحمد النجمي رحمهم الله، وهو قول الجمهور. ومنهم من قال: لا فائدة من إمساكه لأنه أفطر بعذر، فلا فائدة من إمساك بقية اليوم، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الفقه في الدين، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وبر وفضيلة. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين بما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه بما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بلغنا شهر رمضان في عافية، ووفقنا فيه لما تحب وترضى، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا مجلس نقرأ فيه من كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ونفع بعلمه، ونقرأ في كتاب الصيام. فقال حفظه الله: كتاب الصيام. ومعنى الكتاب كما عرفه شيخنا العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، قال: الكتاب في اللغة بمعنى الضم والجمع، وفي الاصطلاح وما اشتمل على جمل من العلوم، وتحته أبواب وفصول ومسائل. وأما معنى الصيام فكما قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: الصيام في اللغة الإمساك، سواء عن الطعام أم عن شيء معين، كما قال تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصيام في الشرع الإمساك بنية عن المفطرات في زمن مخصوص. قال: أما بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأما عن المفطرات، لأنها تنافي الصيام. وقد عرفه الشيخ أحمد رحمه الله تعالى بقوله: الصيام في اللغة الإمساك، ويعرف بأنه إمساك المسلم العاقل أو المسلمة العاقلة الخالية من الحيض والنفاس عن الطعام والشراب والشهوة الجنسية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد. هذا أحسن ما قيل في تعريفه. وإذا كان الصيام يراد به الإمساك عن المذكورات، فإن الإمساك عن أي شيء يسمى صياما في اللغة. ومن ذلك قوله تعالى في قصة مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. وعرفه الشيخ زيد كذلك بتعريف أشمل، وهو تعريف يكون فيه وضوح لمعنى الصيام. فقال رحمه الله: هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة مع النية. قال: أما الزمن المخصوص فمن طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وأما الشخص المخصوص فهو المسلم العاقل غير المرأة الحائض والنفساء. وأما الأشياء المخصوصة فهي مبطلات الصوم ومكروهاته، وقد فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كما هو معروف من تاريخ حياته المباركة الطاهرة العامرة بكل طاعة وخير ومعروف. وقد عرف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه الصوم بأنه كذلك الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، كما عرفه في اللغة بمعنى الإمساك عموما سواء عن الطعام والشراب أو عن الكلام، مستدلا بقوله تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال: وكذلك الممسك عن المشي يقال له صائم، كما قال الشاعر: خير صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل دماء. قال الشيخ صالح حفظه الله: والصيام ينقسم إلى قسمين، صوم واجب كصيام شهر رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر، وصيام مستحب كصيام يوم الخميس والاثنين من كل أسبوع وثلاثة أيام من كل شهر وستة من شوال إلى غير ذلك من أنواع صوم التطوع. والصيام في الشرع الذي هو ترك الشهوات من المآكل والمشارب والاستمتاع بالزوجات وغير ذلك، فيه امتحان للعبد، وفيه يتغلب الإنسان على شهواته وعلى نفسه الأمارة بالسوء، فإنه يترك أحب شيء إليه وربما يكون في أشد الحاجة إليه كالأكل والشرب وغير ذلك من الأمور التي يتركها ونفسه تحبها وتميل إليها أو هو محتاج إليها فيتركها طاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالصائم حصل على هذه المميزات، كذلك الصيام حصل على هذه الميزات من بين سائر الأعمال بما يختص به الصيام من الأسرار العظيمة التي أجلها وأعظمها خوف الله سبحانه وتعالى وتقديم طاعته على طاعة النفس والهوى. ثم قال حفظه الله: باب في وجوب صوم رمضان ووقته. صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله، معلوم من الدين بالضرورة، ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومعنى كتب فرض، وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والأمر للوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها صوم رمضان. والأحاديث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشهورة، وأجمع المسلمون على وجوب صومه وأن من أنكره كفر. إذن في هذا الكلام يبين الشيخ حفظه الله أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأن الله فرضه على عباده، وفرضه معلوم من الدين بالضرورة، فإنه قد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية المباركة، يخبر تعالى بما من به على عباده لأنه فرض عليهم الصيام كما فرض على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه مقتربا متقربا بذلك إلى الله، راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أياما معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر. ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. وقوله وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين، وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير محتاجين للصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم. ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق، وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخر. وقيل وعلى الذين يطيقونه، أي يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان. شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة. حقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون مواساة للعبادة مفروضا فيه الصيام، أن يكون فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعبادة مفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخييب بين الصيام والفداء خاصة أعاد الرخصة للمريض والمسافر، لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن يسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أشد تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. قال تعالى: ولتكمل العدة. وهذا والله أعلم، لئلا يتوهم المتوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه في بعضه، رفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير عند انقضائه، ويذكر في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. هذا الكلام من تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وغفر له. ثم قال حفظه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. إذن هذا دليل من السنة يدل على فرضية الصيام، وأنه من أركان الإسلام ومبانيه العظام، الذي بصيامه يتحقق ركن عظيم من أركان الإسلام وهو الركن الثاني. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وكذلك دلت أدلة على فرضية الصيام، ومنها ما ورد من حديث جبريل المشهور الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، لما سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. وكذلك من الأدلة قصة الأعرابي الذي سأله عن ماذا فرض الله عليه، وجاء فيه: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، وهو في صحيح البخاري. وكذلك من الأدلة ما ثبت من صيامه صلى الله عليه وسلم لعاشوراء، فلما فرض الله عز وجل صيام رمضان فأمر بصيامه فصامه وأمر بصيامه، وكان صوم عاشوراء صياما غير واجب. كذلك أيها الإخوة، في الصيام فيه فضائل عظيمة كما أشار إليها الشيخ السعدي في بيان فضل الصيام، ومن ذلك ما ورد به أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أخرجه مسلم. وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. وفي الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واجر الصيام أيها الإخوة لا حدود له ولا يعلم قدره إلا الله، كما في صحيح البخاري ومسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. رواه أبو هريرة. قال بعض السلف رحمهم الله: أجر الصيام لا يكال ولا يوزن، إنما يغرف لهم غرفا. كذلك من فضائل الصيام أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، كما في حديث عبد الله بن عمر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ومن فضائل الصيام أيها الإخوة أن الله ميز الصائمين عن غيرهم فجعل في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، لا يشاركهم فيه أحد غيرهم، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، والحديث أخرجه البخاري. ومن تلك الفضائل أن فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأن للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرمضان شهر البركات وشهر الخيرات وشهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ومن فطر فيه صائما كان له من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. ومن الأدلة على وجوب وفرضية الصيام أدلة الإجماع، فقد أجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره كفر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كان فرض الصيام على مرحلتين. المرحلة الأولى التخير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه، والمرحلة الثانية تعيين الصيام بدون تخيير. في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، يعني فعل، حتى نزلت الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب الله الصيام عينا بدون تخيير. إذن فهذه الأدلة تدل على وجوب الصيام، وأن من أنكره كفر. من ترك الصوم تهاونا وكسلا فإنه على خطر عظيم، كما في الحديث الصحيح: مررت بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم بالدم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. نسأل الله السلامة والعافية. وأما من أنكره وجحده فهو يكفر لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه: والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات، والصوم على العكس من ذلك. نعم أيها الإخوة، يجد المسلم الصائم هذا ويستشعره حين صيامه من أنه إذا صام وجد لذة للعبادة وخفة وسهولة عليها، وهذا من فضل الله ورحمته، إذ أن الصيام يضيق مجاري الشيطان التي إذا أكل الإنسان وأكثر من الأكل فإنه قد يتسلط عليه الشيطان، لكن بهذا الصوم يحقق هذه الحكمة العظيمة في تضييق المجاري على الشيطان. وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة، وفيه باعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم بما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش، لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب ودماء وغير ذلك مما ورد به الشرع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. نعم، كما أن المسلم يصوم عن ما أباح الله له طاعة لله عز وجل، فمن باب أولى أن يصوم عما حرم الله عليه من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والرفث والفسوق. ويبتدئ، يقول الشيخ صالح حفظه الله، ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس. قال الله تعالى: فالآن باشروهن، يعني الزوجات، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الذرية، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا بيان لبداية الصوم ونهايته. قال: ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي يتضح بياض النهار من سواد الليل. ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. وأما العلم بدخول شهر رمضان كما بين الشيخ حفظه الله أنه يكون بإحدى ثلاث طرق: الأولى رؤية هلاله، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. إذن هذه هي الطريقة الأولى من طرق صيام شهر رمضان المبارك، وهو أن يرى الهلال، أن يرى هذا المسلم هلال شهر رمضان، فإنه يجب عليه الصيام كما أشار إلى ذلك الشيخ صالح حفظه الله. وإذا يقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وجعل الله الأهلة مواقيت للعبادات ومنها صيام رمضان، فإذا رؤي الهلال لأن رآه واحد ثقة من المسلمين وجب على الجميع الصوم، بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيجب الصيام لرؤية الهلال. الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف، ويكفي إخباره بذلك لقول ابن عمر رضي الله عنه: فراى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم. والطريقة الثالثة إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر، أما مع وجود شيء من ذلك أو مع وجود شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى اقدروا له أي أتموا شهر شعبان 30 يوما، بما ثبت في حديث أبي هريرة فإن غم عليكم فعدوا 30. ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف. قبل أن ندخل في هذا، الطريقة الثالثة وهو إكمال شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومعنى غم عليكم يعني لم نرى الهلال بسبب الغيم أو القتر، والقترة غبرة يعلوها سواد كالدخان كما في لسان العرب. فإن المسلمين في هذه الحالة يكملون شعبان 30 يوما، بما جاء في الرواية الأخرى فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه على زاد المستقنع: ولا يجوز الصيام بناء على الحساب الفلكي، لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلا يجوز الصيام إلا بأحد أمرين: إما برؤية الهلال كما هنا، وإما بإكمال شعبان 30 يوما، بقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له. والحساب الفلكي لا يجوز أن يعلق به الصيام، لأنه عمل بشري يخطئ ويصيب ولا يحسنه كل أحد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالصيام بناء على الحساب الفلكي، وإنما أمرنا بالصيام بناء على رؤية الهلال، والرؤية سواء كانت بالعين المجردة أو بواسطة المكبرات والمناظير التي بالمراصد أو غيرها، فإن هذا لا يخرج الأمر عن الرؤية، لكنها صارت رؤية بواسطة. ولا مانع أن يستعان بالآلات المكبرة والمراصد لرؤية الهلال، ولكن اتخاذ هذا ليس بواجب. ثم يقول حفظه الله: ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، فلا يجب على كافر ولا يصح منه، فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي، ولا يلزم قضاء ما سبق حال الكفر. ولا يجب الصوم على صغير، ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة. ولا يجب الصوم على مجنون، ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية. ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه، ولا على مسافر، ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن يبين الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه في هذه الجملة، في هذه الجملة المباركة، أنه يلزم صوم رمضان على كل مسلم مكلف قادر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الناس في الصيام. أولا، الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. إذن المسلم خرج بذلك الكافر. قال الكافر لا يصوم ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم. الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم لكن يؤمر به ليعتاده. المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيرا، ومثله المعتوه الذي لا تمييز له، والكبير المهدري الذي لا تمييز له. فهذا لا صوم عليهم ولا إطعام، والحمد لله. العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض، مرضا لا يرجى بره يطعم عن كل يوم مسكينا، وأما المريض مرضا طارئا ينتظر برؤه يفطر إن شق عليه الصوم ويقضي بعد برئه. والحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع أو خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف. والحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس وتقضيان ما فاتهما. والمضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي. والمسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواء كان سفره طارئا كسفر العمرة أم دائما كأصحاب سيارات الأجرة التكاسي والمرسيدس، فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلدهم. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فهذا فيه بيان لمن يجب عليه الصوم ومن يؤمر بالصوم ليعتاده، وكذلك من له عذر في الفطر ثم يقضي بعد ذلك، وكذلك من لا يؤمر بالصوم من ليس عليه لا صوم ولا إطعام كما قلنا كالمجنون، ومن كان كبيرا في السن إلى أن بلغ إلى حد لا يعقل فإنه لا صوم عليه ولا إطعام. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغني عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث أنهم يخاطبون بالصوم يعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء. فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء، ومنهم من يخير بين الأمرين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف. هذا فيه بيان وتفصيل لما سبق ذكره من هؤلاء. وأما الصوم في السفر فقد ذكر شيخنا الشيخ زيد رحمه الله قال: إذا صام المسافر فصومه صحيح ولا قضاء عليه، هذا مع القدرة. فقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر: منا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن قال: إذا كان هناك مشقة فلا يجوز التقرب بما هو مشقة. وقد رؤيا صلى الله عليه وسلم أو رأى رجلا قد غمي عليه فسأل عنه فقالوا إنه صائم، فقال: أولئك العصاة، أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. قال: أما الحامل والمرضع إذا خافت على نفسهما فإن عليهما القضاء لأنه بمنزلة الفريضة وليس عليهما الإطعام. ثم قال حفظه الله: ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم من سفره والحائض والنفساء تطهران، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق من جنونه، والصغير يبلغ، فإن كل من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه. وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. هذا قول لأهل العلم، أقول هذا قول لأهل العلم من باب حرمة الزمان، وقد زال العذر الذي من أجله أفطر، ولكن لكونه لم ينوي من الليل يعني الصوم الواجب كصوم رمضان وصوم الفريضة فيصوم يوما مكانه قضاء. قال بذلك الشيخ بن باز والشيخ أحمد النجمي رحمهم الله، وهو قول الجمهور، ومنهم من قال لا فائدة من إمساكه لأنه أفطر بعذر فلا فائدة من إمساك بقية اليوم، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الفقه في الدين، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وبر وفضيلة. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين بما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بلغنا شهر رمضان في عافية، ووفقنا فيه لما تحب وترضى، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.